بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فصلنا إلى قول مصنف: ومني الآدمي طاهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن المني مني الآدمي طاهر وليس بنجس، وحاله مثل حال المخاط والبصاق، يعني شيء قد تستقذره النفوس ولكن ليس بنجس، ليس نجسا المني لعدم الدليل على نجاسته. وأما كونه يخرج من موضع النجاسة يعني من العضو، هذا لا يدل على النجاسة. والذي يدل على طهارته كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكر هنا يغسل رطبه ويفرك يابسه، يفرك اليابس، اليابس يفركه بأصبعه، فهذا الفرك لا يزيله، يبقى شيء، لو كان نجسا لا أزاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متيسر. بل ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت كما جاء عند ابن خزيمة كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولو كان نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم به. قد يقول قائل: طيب لعل النبي ما يدري، يعني كان يصلي ولا يدري عن وجود المني. فنقول: إذا كان لا يدري فإن الله يدري، فإن الله ماذا يدري وسيخبره. قد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع الصحابة في المسجد، فخلعن عليه، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكانوا يصلون بالنعال في المسجد، الجميع كان يصلي بالنعال في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مسجد النبي ما كان في فرش، كانوا يصلون على الحصباء، يصلون بنعالهم، هذا من السنة التي قد يجهلها كثير من الناس. عموما فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فلما رأه الصحابة خلعوا نعالهم، فلما انفتل من الصلاة سألهم: ليش خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدري عن ثوبه، وهو لا شك يدري عن ثوبه، لأن عائشة هو يصلي وهي تنظف، يعني هي تنظف ثوبه وهو يصلي، لو كان يدري لما صلى صلى الله عليه وسلم بالثوب الذي عليه النجاسة. لذلك صحيح أن المني ليس بنجس. ومن الطرائف أن رجلا مر على أحد العلماء واسمه ابن عقيل، وكان هذا ابن عقيل يناقش رجلا في المني، وقد اشتد النقاش، فسألهم هذا الرجل: ما بالكم، ليش تعلاني، ليش أصواتكم مرتفعة؟ فقال ابن عقيل: أناقشه في أصله، لأن المني هو أصل الإنسان، المني شو أصل الإنسان، خلق من هذا المني. قال: أناقشه في أصله وأخبره أنه طاهر ويأبى إلا أن يكون نجسا. يقول: أنا أقول لك أنت أصلك طاهر، وهو يأبى إلا أن يكون ماذا، إلا أن يكون نجسا، يعني الذي يقول بنجاسة المني يقول أن أصل الإنسان، لأن يعني الإنسان خلق من هذا المني، من هذه الحيوانات الموجودة في هذا الماء، أن أصل هذا الإنسان نجس، ولكن أصل الإنسان ماذا، طاهر، الذي هو المني. ثم قال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. بول الغلام الصغير إخواني، بول الغلام الصغير يكفي فيه ماذا، النضح، يعني إذا بالغ صبي على ثوبك ما تحتاج أن تغسل الثوب، وإنما تأتي بالماء وتنضح الماء، بحيث البقعة التي عليها البول البقعة الذي عليها البول تبتل بالماء، ما يحتاج إلى فرك ولا إلى غسل. هذا في بول من؟ في بول الصبي أولا، وليست للجارية، بول الصبي يعني الذكر، بول الذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام. طيب ما السبب في التفريق؟ ما السبب في ليش الشارع فرق بين الجارية وبين الذكر؟ ذكر العلماء حكما أو أسبابا، لكن المؤمن لا يشغب، ما يقول ليش ولماذا وشو هذا التفرقة. هذا يجده بعض من يحارب الدين، يجده عذرا في الطعن في دين الله، لك يعني شو مسكينة الصغيرة هذه، بقولها نجس، وهذا الولد يعني أنتو صدق ذكوريين أنتو. نقول الشارع فرق كما يشاء، هو أدرى بخلقه، وذكر علماء حكما، لكن نحن عموما المؤمن خلاص سلمت وآمنت وانتهى الكلام. لكن من الأمور التي ذكروها قالوا لأن الصبي يحمل أكثر من الجارية، لأنه مرغوب أكثر، الولد أكثر من الجارية في الرغبة، فلكثرة حمله فالشارع خفف في بوله. ولكن هذه العلة وهذا التعليل عليل، حقيقة تعليل عليل، لأن الشارع لا يأتي بما يؤيد أمر الجاهلية. يعني إنسان يأخذ يحمل ولده ولا يحمل ابنته، هذا من أمر الجاهلية، أو فيه شيء من الجاهلية، أو فيه شيء من التفريق. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، أو كان النبي مع رجل، فهذا الرجل أتاه صبي، ولده أتاه ولده، حديث صحيح، فأخذ الولد ووضعه على فخذه، ثم أتته جاريته، جارية عنده بنت صغيرة، فوضعها بين يديه، خلاها أمامه، الصبي فوق والصغيرة تحت. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا فعلت معها كما فعلت معه؟ يعني أنت حطيت الولد على رجلك، حط الجارية على رجلك. هؤلاء الصغار لكن يفهمون، يشعرون بالتفرقة، والشارع لا يأتي مثل هذا. والنبي نبه هذا الرجل على هذا المسلك، هذا مسلك خاطئ في قضية التربية، وإن كان يراه الناس يسيرا، لكن الشارع مع ذلك، النبي مع ذلك لم يسكت. فهل يعقل أن يأتي حكم شرعي، أن يأتي حكم شرعي بسبب أن الناس يحملون أطفال أكثر، الذكور أكثر من الإناث؟ هذا الكلام أو هذا التعليل عليم، وذكروا عللا، لكن قد يكون السبب في يعني مادة البول قد تختلف من الذكر والأنثى، وليس الذكر كالأنثى، هذا ليس في قضية قوامة، في أشياء كثيرة الذكر ليس كالأنثى، في أمور كثيرة، في أحوال كثيرة، في أحكام كثيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الليل شيء والنهار شيء والذكر شيء والأنثى شيء، يعني خلق مختلف، نفسيات مختلفة، أحكام تختلف في بعض الأمور، ليست يعني متوافقة. وقد يكون الأمر لاختلاف، كما قلنا، لاختلاف مادة البول، ولكن عموما هذا حكم الشارع، أنه ماذا؟ أن بول الصبي ينضح عليه، أما بول الجارية فإنه لا بد من غسله. لمس النجاسة لا يبطل الوضوء، لمس النجاسة لا يبطل الوضوء. فيعني ماذا أقول، يعني الشارع خفف في بول ماذا؟ في بول الصبي. وهنا نبه على ماذا؟ قال الذي لم يأكل بشهوة، يعني ما يرغب في الأكل. يعني متى نغسل بول الصبي؟ متى نغسل بول الصبي؟ إلى إذا طلب الطعام، إذا اشتهى الطعام. أما إذا فقط يشرب الحليب، لكن قد يعطى شيء من ملعقة عسل مثلا، يحنك بشيء من التمر، ما يرغب الطعام، يعني يجد شيئا من بسكويت يلعب فيه ويقرضه بلسانه بأضراسه، هذا لا يرغب الطعام. إذا جعل يرغب في الطعام ويعني يحب أن يأكل الطعام، هنا يصير حكمه كحكم ماذا؟ كحكم الجارية. وهذا النضح لبولس الصبي لا يدل على طهارته، لكن نجاسته مخففة. لا كما قال بعض العلماء أن بولس الصبي طاهر، ليس بطاهر، هو نجس لكن نجاسة مخففة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. ثم قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. يعني إذا إنسان أزال نجاسة من الثوب، أزال نجاسة دم مثلا وغير ذلك وغسلها، ولكن بقي يعني شيء لون مطر، ما ذهب اللون، غسل واجتهد في الغسل، لكن يعني ذهبت النجاسة لكن بقي شيء من اللون، فقال ماذا؟ أن ذلك لا يضر اللون أو الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: يخول في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا حديث صحيح، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل دم الحيض وهو نجس، عن غسل دم الحيض وأنه يبقى له أثر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فإذا غسلت المرأة ثوبها النجس بالحيض مثلا وبقيت آثار يسيرة، بقايا لون، فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر، الحمد لله رب العالمين. ثم قال: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. فصفة الوضوء، أول شيء، أول قضية في الوضوء النية، أن ينوي رفع الحدث، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا من غير نية، يعني ما أراد الوضوء، ما نوى بفعله هذا، جاء غسل يديه وغسل وجهه وأتى بجميع أركان الوضوء، ولكن لم ينوي، أراد يعني التبرد مثلا أو التنظف، فهذا الفعل الذي فعله لا يكفي عن الوضوء، لا يكفي عن الوضوء، وإنما لابد له من النية. يعني أن تفعل أفعال الوضوء من غير نية، تبرد وتنظف، هذا لا يكفيك عن الوضوء، لا بد من النية. والنية محلها وين؟ القلب. يعني ما يأتي إنسان ويظن أنه لا بد أن يتلفظ بالنية: نويت أن أتوضأ مثلا، نويت أن أصلي، نويت أن أزكي، نويت أن كذا، كل هذه النيات لا أصل لها، ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، والدين أيسر من ذلك، لأن النية والتلفظ بالنية يؤدي إلى التأثير ويعني تشديد على الناس. فالإنسان ماذا؟ النية محلها ماذا؟ محلها القلب. نعم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.